بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي في طبقة أبي داود الطيالسي، قال حدثنا زائدة الظهر بن قدامة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي روايتها عن عمر قيل منقطعة. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكرك. وليس المقصود الترتيب أنه يتوضأ ثم بعد الوضوء يغسل ذكره، ولكن المقصود أنه يغسل ذكره ويتوضأ على ما جاء في بعض الألفاظ. قال: للترتيب فالمعنى واحد وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى غسل الذكر، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، ولا يسمع أن يغسله بحائل، إنما المقصود غسل ذكرك وتوضأ. فالمذي نجس وهو من نواقض الوضوء، ويجب غسله في الموضع الذي يقع فيه، ولا يتركه باقيا على جسمه ولا على بعض ثيابه، وليغسله وليغسل منه ذكره ويتوضا. وهل الوضوء المقصود به التنظف فقط من اماكن المذي، ام انه اعم من ذلك المقصود به الوضوء كوضوء الصلاه؟ هذا الاخير هو الصواب. فإن كان لا يريد الصلاة فإنه يغسل ذكره وما وقع فيه المذي، وإن كان يريد الصلاة من فرض أو نفل فإنه يغسل ذلك الموضع ويتوضأ، سواء كان على وضوء قبل أو لم يكن. قال الحافظ رحمه الله: فعرف بهذا، رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده، هذا الذي أردنا، وهي فائدة عزيزة. فقد يظن أن الوضوء للمذي مستقلا سواء أراد الصلاة أو لم يرد، وليس كذلك. ما أمرت بالوضوء إلا للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما وينضح طيبا. استدامة الطيب لا بأس بها للمحرم، وابتداء الطيب للمحرم في حال إحرامه لا يجوز. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حتى ولو لم يغتسل، كونه تطيب بعد غسله للإحرام ثم بعد أن تطيب لبس ثياب إحرامه وبقيت آثار في جسمه من ذلك الطيب لا محظور. طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يحل بعد أن حل. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل ذكره الحافظ، وأن الردود تكون بالأدلة، وأن الكلام إذا لم يكن يدعمه دليل يكون غير قوي، فإذا أيد بالدليل مكنه الدليل قوة. الدليل يمكن الكلام قوة، الدليل هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا اصرفه. من ترك الدليل ترك الحق، ومن ترك الحق ضل. واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتطيب تطيب عند الإحرام سيأتي في الحج، قال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. هو من المثيرات للشهوة والرغبة، ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية، فإنها تلفت الأنظار وتثير النظر إليها والفتنة بها، سواء كانت جميلة أو غير جميلة. تفضلوا وفقكم الله.